إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبصره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتنا الكرام، لقاؤنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان سيكون إن شاء الله تحت عنوان تدبر القرآن من علامات الإيمان. تدبر القرآن من علامات الإيمان. وهذه الخطبة أحبتي الكرام أهديها، أول من أهديها إليه هو نفسي ثم حضراتكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ننتفع بها وأن تنفعنا وأن يجعلها الله تبارك وتعالى نافعة لجميع المسلمين. أحبتي الكرام، قلت هذه الخطبة إنما أريد منها أن أوجهها رسالة لإطرجة الدنيا. أقدم هذه الخطبة لإطرجة الدنيا. قد يعجب البعض منكم ويقول: ما معنى هذه الكلمة يا ترى؟ ومن هو الذي يوصف بالأترجة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. والأترجة أحبتي الكرام نبات له رائحة طيبة، وإن أكلته وجدت طعمه طيب، فهو طيب الطعم طيب الرائحة. وهذا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم على عكس الريحانة، نبات الريحان رائحته حلوة، رائحته طيبة، لكن طعمه مر. وأيضا التمرة، التمرة لا رائحة لها ولكن طعمها حلو. فالمنافق، المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، له رائحة طيبة لأنه يقرأ القرآن، أو ينخدع فيه الناس، لكنه في قرارة نفسه مر. والإنسان المؤمن، المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها حلو فهو في نفسه حلو، في نفسه طيب لأنه مؤمن، لكن لا رائحة تخرج منه طيبة، كالتمرة لا يخرج منها رائحة طيبة. أما المؤمن الذي يقرأ القرآن فهذا رائحته حلوة طيبة، طعمه حلو طيب. ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالأترجة. لهذا فإن رسالتنا اليوم لجميع المسلمين الذين هم في المقام الأول كالأترجة، الذين هم في أصلهم طيبون لأنهم مؤمنين ويقرؤون القرآن، فكالنبات الذي يخرج الرائحة الطيبة. وكلامنا موجه أيضا للمؤمن الذي لا يقرأ القرآن، فهو في داخله طيب لكنه لا رائحة له، كالتمرة. أحبتي الكرام، إن هذا القرآن بل وخطبة اليوم موجهة لصاحب المنزلة العالية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. فيا ترى، هل تحب أخي المسلم أن تكون مع السفرة الكرام البررة؟ إذن فاقرأ القرآن واحفظه. أيها الأحبة الكرام، إن القرآن هو حبل الله المتين ونوره المبين والصراط المستقيم، وهو عصمة لمن تمسك به ومنجاة لمن تبعه، وهو معجزة الإسلام الخالدة التي أنزلها الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى الصراط المستقيم والمحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع، أي يشفع فيك يوم القيامة وتقبل شفاعته فيك. القرآن شافع مشفع، وما حال مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. إذن فالقرآن إن طلبت شفاعة أحد يوم القيامة فإنه سيشفع لك أمام الله بإذن الله، بل وشفاعته تقبل إن شاء الله. قال الله جل في علاه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا يستطيع أحد أن يشفع أبدا عند الله إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى له. حتى ولو كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، لا يستطيع أن يشفع أبدا في أمته ولا في أحد إلا بعد أن يأذن له ربه تبارك وتعالى. إذن إن قبلت شفاعة الله عز وجل، إن قبلت الشفاعة لدى الله عز وجل في إنسان أو في مخلوق من مخلوقات الله، فإن هذا له شروط. أولا، رضا الله عز وجل عن المشفوع فيه، ورضا الله عز وجل عن الشافع، ورضا الله عز وجل عن أمر الشفاعة نفسها. فلا بد أن يكون الله تبارك وتعالى راضيا عن هذا الذي سيشفع فيه، والله تبارك وتعالى آذنا ويأذن لمن سيشفع فيه. ثم بعد ذلك الأمر موكول إلى الله، إما أن يقبل وإما لا. لكني أبشرك يا قارئ القرآن أن القرآن يشفع فيك بإذن الله، وشفاعته لا ترد إن شاء الله، كما أخبرنا بذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن شافع مشفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن القرآن شافع ومشفع، أي يشفع فيك وتقبل فيك شفاعته. فلماذا تترك القرآن يا مؤمن؟ أنا لم أصل بعد إلى مسألة تدبر القرآن، بل أتكلم الآن ونحن بقي لنا أيام ويقبل علينا إن شاء الله شهر رمضان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يتسلمه منا متقبلا. أحبتي الكرام، إن المصاحف تشكو إلى الله، أكثر المصاحف التي هي موجودة في البيوت أو السيارات علتها الأتربة من رمضان إلى رمضان. فهل تقبل أو هل ترضى أن يشتكيك النبي محمد إلى الله يوم القيامة ويقول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ هل ترضى لنفسك هذا؟ إن كنت ترضاه لنفسك فنبيك لا يرضاه لك. ولا يفرح بأن يشكوك إلى الله بأنك هجرت كتاب الله ودستورك الذي تسير عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وسلوا الله به الجنة. يعني هو وسيلة تقربكم من جنة الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، تجارة رابحة ليس فيها خسارة أبدا. كل أنواع التجارة إن دخلت فيها فهي قابلة للربح أو الخسارة، إلا التجارة مع الله تبارك وتعالى كلها ربح دوما وأبدا. ومن أعظم التجارة أن تتاجر مع الله تبارك وتعالى في قراءة كلام الله وحفظ كلام الله والتعبد بكلام الله والتضرع والتدبر في كلام الله جل في علاه، والصدقة والإنفاق في سبيل الله. إن الذين يتلون كتاب الله، هذا هو القرآن، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، هذه هي الصلاة، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، هذا هو الإنفاق، يرجون تجارة لن تبور. فالذين يقرؤون كتاب الله تبارك وتعالى ويداومون على قراءته ويؤمنون به ويعملون بما فيه من إقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الله سرا وعلانية، فإنهم يرجون ثواب الله تبارك وتعالى، يرجون ويبتغون ثوابا عند الله عز وجل. وقول الله تبارك وتعالى تجارة لن تبور، يعني لن تفسد هذه التجارة ولن تهلك أبدا ولن تخسر. ولقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على القائمين على تلاوة القرآن وعلى تدبر القرآن، فحتى سماهم أهل الله وخاصته. الذي يقرأ القرآن ويتدبر القرآن ويحفظ القرآن ويعمل بما في القرآن من أحكام، يأتمر بأوامر القرآن وينتهي بالنواهي التي نهاه عنها القرآن، هذا سماه النبي محمد العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، سماهم النبي أنهم أهل الله وخاصته. أتحب أن تسمى بهذا الاسم؟ أتحب أن توصف بهذا الوصف العظيم، أنك من أهل الله وخاصته؟ إذن عليك بالقرآن وتدبر القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، إن لله أهلين من الناس. قيل: يا رسول الله ومن هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. والحديث رواه ابن ماجة وغيره عن أنس وصححه الألباني في صحيح الجامع. ثم إن الله عز وجل حث خلقه على أن يتدبروا القرآن، فقال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الذي يقرأ القرآن ولا يتدبر ما فيه، هذا عياذا بالله كالإنسان الذي وضع على قلبه قفل فلا يستطيع أن يفهم كلام الرب تبارك وتعالى. إذن هذا ذم للذي يقرأ القرآن أو يسمع القرآن فلا يتدبر ما في القرآن. إذن وجب علينا أحبتنا الكرام أن نحسن قراءة القرآن ونتقن قراءة القرآن ونتعلم قراءة القرآن بالأحكام حتى تصح منا قراءة القرآن. بل وإذا ما قرأت القرآن بالطريقة الصحيحة كما قرأها أصحاب النبي لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها وتعلمها النبي من جبريل عليه السلام كما سمعها جبريل من الله تبارك وتعالى، إذن فبعد أن تقرأ القرآن بطريقة صحيحة سليمة سوية كما قرأه رسول رب البرية عليك أن تتدبر ما في الآيات القرآنية وتفهم ما في الأحكام الربانية لتعمل بها، لتتعبد إلى الله بها، فهذا دستورك الذي تسير به وعليه، وبه تصل إلى رحمة الله وجنته. وإن تركته خلف ظهرك ضللت وغويت. الله عز وجل حث خلقه على أن يتدبروا القرآن فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال الله تبارك وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فأخبر الله جل ذكره أن المستمع للقرآن بأذنيه ينبغي أن يكون شاهدا بقلبه ما يتلو وما يسمع. فما فائدة أن تسمع القرآن بأذنيك فقط دون أن يصل الكلام إلى قلبك من خلال أذنيك؟ لا فائدة. إذن عليك أن تقرأ القرآن أو تستمع لقراءة القرآن بتدبر وبفهم، فيصل الكلام، يخترق الآذان ليصل إلى القلوب، فتتدبر كلام علام الغيوب. أو ألقى السمع وهو شهيد، فعليك أن يكون قلبك شاهد، قلبك حاضر، غير غائب أو ساه أو لاه، بل تتدبر ما تسمعه من كلام الله جل في علاه. كل ذلك لتنتفع بالقرآن بالاستماع أو بالتلاوة. يقول محمد بن الحسين: ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم كيف يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه؟ ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل، وعرف عظيم سلطانه وقدرته، وعرف عظيم تفضله على المؤمنين، وعرف ما عليه من فرض عبادته، فألزم العبد نفسه بالواجبات، فيحذر مما حذره مولاه الكريم، ورغب فيما رغبه فيه ربه رب العالمين. ومن كانت هذه صفته عند تلاوة القرآن العظيم وعند استماعه من غيره، كان القرآن له شافعا. إن تدبرت القرآن وأنت تقرأه شفع لك القرآن، إن تدبرت القرآن وأنت تسمعه شفع لك القرآن. إذن عليك بالتدبر. فكان القرآن له شفاء وشفيعا ودواء، فاستغنى قارئ القرآن، متدبر القرآن، محب القرآن، مستمع القرآن، استغنى، أصبح غنيا بلا مال، وعزيزا بلا عشيرة أو أهل، وأنس بما يستوحش أو يستوحش منه غيره، وكان همه عند التلاوة السورة إذا افتتحها: متى أتعظ بما أتلوه يا ترى؟ متى أتأثر بما أقرأه يا ترى؟ هذا همه. هل ستؤثر فيه السورة التي بدأ في قراءتها أم لا؟ فهو ينشغل بتدبر السورة قبل أن يختمها، ويتمنى لو أنه يأتي بما فيها من أحكام ومن حلال، ويبتعد ويجتنب عن الحرام. ولم يكن مراد هذا القارئ للقرآن أنه يحدث نفسه ويقول: متى أنتهي من هذه السورة؟ فالبعض من الناس إذا ما شرع في سورة أو بدأ فيها يفكر: متى ستنتهي؟ لأن هذا غير محب للقرآن. أما المحب فإنه لا يمل من تكراره، بل يأنس في وجوده معه. فمراد المحب أنه دوما وأبدا يقول: متى أعقل من الله الخطاب؟ متى أفهم كلام الله لي؟ متى أزدجر وأنتهي؟ متى أعتبر؟ لأن تلاوة هذا العبد للقرآن عبادة، والعبادة لا تكون أبدا بغفلة، بل تكون العبادة بحضور قلب. وعن عبد الله بن مسعود أنه قال في كلامه عن القرآن: لا تنثروه نثر الضقل ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. لا تقرأ فقط لمجرد أنك تقرأ، فتقرأ فتسرع في القراءة حتى تختم، لا، بل اقرأ بتمهل، بتدبر، بروية، بفهم. لا تنثروه نثر الضقل ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. وجدت مثلا قول الله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قف هنا في سورة تبارك وقل: الذي خلق الموت والحياة، أيهم يخلق أولا، الحياة أم الموت؟ الأصل أن الحياة تأتي أولا ثم الموت، لكن الله هنا قال الذي خلق الموت وبعدها ذكر الحياة. لماذا تترك هذه الآية تمر عليك هكذا؟ بل قف هنا وقفة واسأل نفسك: لماذا قدم الموت قبل الحياة؟ وأقول: لأن الموت هو الحقيقة التي لا يحيد عنها لا مؤمن ولا كافر، لا ينكرها لا طائع ولا عاصي، ولا يستطيع أحد من الخلق أن يفر منها أبدا، فهي الحقيقة التي لا جدال فيها ولا نقاش. والأصل في الإنسان أن حياته الحقيقية تبدأ بعد الموت، فالدنيا دار ممر ليست دار مستقر، إنما دار المستقر هي في الآخرة، فالحياة الآخرة هي الحياة الحقيقية. لهذا قال رب البرية في الآيات القرآنية: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. هنا تقف وقفة، الحيوان، ما معنى الحيوان؟ لماذا توصف الدار الآخرة بأنها الحيوان؟ لأن الحيوان في اللغة معناه الدار الحقيقية. هذا مثال كيف تقرأ القرآن وتتدبر فيه. مثلا في قول الله تبارك وتعالى عن الذين يدخلون أو يساقون إلى النار، يقول الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، أي أبواب النار. في المقابل انظر في حديث الله عن الجنة وفي كلام الله عن الجنة: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. ما الفرق بين الآيتين؟ هل لاحظتم؟ حتى إذا جاءوها في الجنة وفتحت أبوابها، وفي النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. الفارق بين الآيتين أن هذه فيها حرف العطف، حرف الواو في الجنة، والأخرى ليس فيها. عندما تقرأ عليك أن تقف هنا وقفة وتتدبر. وكأنه والله أعلى وأعلم شدة عذاب لأهل النار أكثر من عذابهم في النار. عندما يقدمون ويساقونك كما تساق البهائم، عندما يقتربون من باب النار ومن أبواب النار، فجأة تفتح الأبواب أمام أعينهم فيخرج من حرارتها ولحيفها ما يخرج ليحرق وجوهها. أما أصحاب الجنة فمن بعيد وهم يقبلون على دخول الجنة وعلى الأبواب، ينظرون إلى الأبواب تفتح وتفتح وتفتح، فينظرون إلى النعيم من بعيد فيستمتعون ويستمتعون في كل خطوة يقدمون بها على أبواب الجنة حتى يدخلون الجنة. حرف، بل أقول لك حرف آخر، قال الله: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. لم يقل اثاقلتم، وإنما قال اثاقلتم، والثاء مشددة أي أنها ثاءين، ثاء وثاء. هذا التشديد مع حرف الثاء مع نطقه من المخرج الصحيح من الفم واللسان والأسنان، عندما تقرأه تشعر بالثقل. جرب لتعرف. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، تشعر بالكلمة وبإحساس الكلمة، تحس وتشعر بالكلمة وتتدبر معنى الكلمة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ بل من عظمة القرآن، وهذه سلسلة إن شاء الله تبارك وتعالى سنبدأ فيها قريبا، لأبين لكم كيف أن القرآن آياته جميعها مرتبطة، كل آية في القرآن بالتي قبلها والتي بعدها، والسورة في القرآن مرتبطة بالتي قبلها والتي بعدها، والسورة في القرآن مرتبط محتواها ومضمونها باسمها، واسم كل سورة من سور القرآن مرتبط بالسورة التي بعدها والتي قبلها، وأول آية في القرآن توصلك إلى آخر آية في القرآن، وآخر آية في القرآن توصلك إلى أول آية في القرآن. القرآن مترابط كله، متكامل كله. أعطيك مثالا، تقرأ في الفاتحة قول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، طلبت طلبا، صراط الذين أنعمت عليهم، وبدأت تصف ما هذا الصراط، أنت طلبت الهداية اهدنا يا رب، لكن أين الجواب؟ أين؟ كيف؟ السورة التي بعدها سورة البقرة في الترتيب المصحفي، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طلبتم الهداية في الفاتحة، أدلكم على الهداية في هذا الكتاب. وهكذا في القرآن كله، والمقام لا يتسع لأن نسرد هذا الأمر، لكن أقول ليتنا نتدبر القرآن. قال عبد الله بن مسعود لا تنثروه نثر الدقل ولا تهزوه هذا الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. وعن الحسن قال التزموا كتاب الله وتتبعوا ما فيه من الأمثال وكونوا فيه من أهل الصبر. وبذلك صار التدبر هو الأصل وهو الأساس، والتدبر هو التفكر والتأمل في أدبار الأمور وفي عواقب الأمور وما يؤول إليه نهاية هذه الأمور. وصار التدبر واجبا عند قراءة القرآن. قال الله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب نزل إليك يا محمد من أجل أن يتدبروا آياته، من أجل أن يفهموا ويعقلوا ما فيه. وكل ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة في فضل قارئ القرآن ومنزلته ومكانته فهذا أمر مقيد بالتدبر. عندما تقرأ حديثا يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل وعن مكانة الذي يقرأ القرآن، أو آيات في القرآن تتكلم عن فضل وعن مكانة الذي يقرأ القرآن، فاعلم أن هذا الأمر ليس لكل قارئ القرآن، ليس هذا الثناء وهذا المدح وهذا الفضل لكل من يقرأ القرآن، بل لصنف معين من الذين يقرؤون القرآن وهم الذين يتدبرون القرآن. أما الذي يقرأ فقط فهذا ليس له كل هذا الثواب العظيم. فهذا الأمر مقيد بالتدبر، ولا يصح من غير التدبر. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن أبدا ولا يستقيم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى ينبغي لتالي القرآن العظيم أن ينظر كيف لطف الله تعالى بخلقه. افهموا بالله عليكم هذه الكلمات لابن الجوزي رحمه الله، يقول كلمات تنقش بماء العيون. ينبغي لتالي القرآن العظيم، أي الذي يقرأ القرآن، ينبغي عليه أن ينظر كيف لطف الله تعالى بخلقه في إيصال معاني كلامه إلى أفهامهم. الله عظيم لا تستطيع العيون أن تراه لعظمته تبارك وتعالى وجل في علاه، لا تستطيع الأذهان ولا الأفهام ولا العقول أن تدركه، لأنه أعظم وأكبر من هذا بكثير. ثم لطف بعباده فجعل كلامه يستطيع العباد أن يفهموه ويدركوه. هذا لطف من الله. وأن يعلم أن ما يقرؤوه ليس من كلام البشر. عليك عندما تقرأ القرآن تعلم أنه ليس من كلام البشر، بل هو كلام الله تبارك وتعالى. وعلى القارئ للقرآن أن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه ويتدبر كلامه. فأنت إن أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن، وإن أردت أن تكلم الله فعليك بالصلاة. فأنت وأنت تقرأ القرآن استشعر أن الله عز وجل يكلمك، يخاطبك أنت وحدك ويحدثك. فإن استشعرت هذا المعنى عظم هذا الأمر في قلبك. يقول ابن تيمية رحمه الله: وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. لماذا يا رب باللغة العربية؟ قال: لعلكم تعقلون، حتى تفهمون ما تقرؤون وما تسمعون، لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. فلا بد من أن يكون القرآن بكلام يفهم، يفهمه الخلق. لهذا قال الله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. سؤال: فهل نقرأ القرآن بفهم؟ هل نقرأ القرآن بتدبر؟ هل نقرأ القرآن بتعقل؟ أحبتي الكرام، أكمل معكم حديثي عن القرآن بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، في تدبر القرآن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل بما فيه، فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين. احفظ القرآن، وعليك أن تستحضر هما واحدا، وهو أن تفهم معاني القرآن، وأن تعمل بما قد جاء في هذا القرآن. وجدت آية تأمرك بأمر فعليك أن تفعله، وجدت آية تنهاك عن شيء فعليك أن تجتنبه، وجدت آية تمر عليك في سرد قصة أو حدث فعليك أن تمر على هذه الأحداث وهذه القصص تعتبر منها وتأخذ منها الدرس والعبرة، وتنظر ماذا فعل في الأقوام السابقين الذين لم يطيعوا رب العالمين وخالفوا أنبيائهم وخالفوا المرسلين. هؤلاء أهلكهم الله عز وجل شر إهلاك وأماتهم شر ميتة، فكانت قصتهم عبرة للمعتبرين. فعلينا ألا نمر على آية من آيات القرآن العظيم إلا بتدبر وبفهم وبوعي وبعمل. قال الشاعر: تدبر كتاب الله ينفعك وعظه، فإن كتاب الله أبلغ واعظي، وبالعين ثم القلب لاحظ واعتبر معانيه، فهو الهدى للملاحظ، فإذا أتقنت حفظ حروفه فكن لحدود الله أقوى محافظي، فلا ينفع التجويد لافظ حكمه وإن كان بالقرآن أفصح لافظي. يعني ما فائدة أن تكون أنت تقرأ القرآن بأحكام التجويد السليمة الصحيحة ولا تعمل بما في القرآن من أحكام، أي من أحكام شرعية؟ فما أقبح أن ترى إنسانا يحفظ قول الله تبارك وتعالى في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فمن صفات النبي أنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث. ما أقبح إنسان يحفظ هذه الآية ويقرأها بصورة سليمة ويفهم معناها ويعرف تفسيرها، ثم هو مثلا يشعل سيجارة، يدخن السجائر. فهذه الآية تبين أن الطعام ينقسم إلى قسمين لا ثالث له، والمشروبات تنقسم إلى قسمين لا ثالث لها، إما طعام وشراب طيب وإما طعام وشراب خبيث. والتدخين إن سألنا أي عاقل هل يندرج تحت صنف الطيبات أم تحت صنف الخبائث، لقال تحت صنف الخبائث، وبنص القرآن يحرم عليهم الخبائث. وما أقبح من يقرأ القرآن ويحفظ القرآن ويعلم تفسير آيات القرآن في قول الله الملك الواحد الديان: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ثم يترك امرأته أو ابنته أو زوجته متبرجة. وما أقبح من يقرأ القرآن ويحفظ القرآن ويقرأ قول الله تبارك وتعالى عن الربا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ثم هو يرابي، وغيرها وغيرها الكثير. إذن العبرة ليست في قراءة القرآن، إنما العبرة في تدبر آيات القرآن والعمل بما جاء في هذا القرآن. قال الشوكاني رحمه الله: عدم تدبر القرآن سبب من أسباب الإقدام على الكفر. كلام خطير. عدم تدبر القرآن سبب من أسباب القدوم على الكفر. الذين لا يتدبرون القرآن سهل جدا أن يقعوا في الكفر، من السهل اليسير أن يكفروا. لنا هنا في هذا المسجد في كل يوم جمعة بعد صلاة العشاء درس أسبوعي تحت عنوان آيات مظلومة، بين فهم المسلمين، بين جهل المسلمين وفهم المستشرقين. آيات من القرآن يفهمها الناس خطأ، ونتيجة فهمهم الخاطئ لهذه الآيات القرآنية قد يصل الإنسان إلى الكفر وهو لا يدري. فعلينا بتدبر القرآن كما قال الشوكاني رحمه الله: أسهل طريق يقع الإنسان فيه في الكفر إن كان هذا الإنسان لا يتدبر القرآن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: من أمعن البحث عن معاني كتاب الله محافظا على ما جاء في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الذين شاهدوا التنزيل وحصل من الأحكام ما يستفاد من منطوقه ومن مفهومه ومن معاني السنة ما دلت عليه كذلك مقتصرا على ما يصلح للحجة منها، فهذا الذي يحمد وينتفع به. إنسان يقرأ القرآن ويفهم مراد الله في الآية، يفهم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية، يفهم فهم الصحابة لهذه الآية، يعمل بما عمل السلف بهذه الآية، يقرأ تفسير هذه الآية، يعرف ما فيها من أحكام، هذا هو المنتفع بالقرآن، هذا هو المنتفع بالقرآن. وعلى ذلك يحمل عمل الأمصار من التابعين فمن بعدهم، فكل الأجيال السابقة كانوا يفعلون ذلك في تعاملهم مع القرآن، ألا تمر عليهم آية إلا ويسألوا كيف تعامل النبي مع هذه الآية، وكيف تعامل الصحابة مع هذه الآية، وما هو تفسير هذه الآية، وما هي الأحكام في هذه الآية، فلا يمررون آية تأتي عليهم أو ترد إليهم إلا بعد أن يتدبروها حتى ينتقلوا إلى الآية التي بعدها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فيما يؤثر عنه أنه كان لا يحفظ سورة البقرة أو ما أتم حفظ سورة البقرة إلا في 10 سنين. 10 سنين، أنا لو سألت طفلا صغيرا في الصف الابتدائي لقال أنا أحفظ القرآن الكريم، وخاصة في طلاب الأزهر، كيف عمر لا يحفظ سورة البقرة إلا في 10 سنين؟ قال: لأني لا أحفظ الآية إلا بعد أن أحفظها فأفهم ما فيها فأعمل بما فيها قبل أن أسرع في الآية التي تليها. قال الصحابة: فأوتينا القرآن والإيمان معا، تعلمنا القرآن والإيمان معا. يتعلم الإنسان الإيمان ويتعلم القرآن ويعمل بما في القرآن فيرزق الإيمان، أما مجرد حفظ القرآن فقط دون العمل بما فيه فأخشى والله، أخشى أن هناك كثيرا من الناس يقرؤون القرآن يقول الله عن بني إسرائيل الذين كانوا يعرفون التوراة المنزلة على موسى عليه السلام، يعرفونها ويعرفون ما فيها ولكنهم لا يعملون بما فيها. قال الله: كمثل الحمار يحمل أسفارا. حمار حمل بمجموعة كتب كبيرة، أسفار جمع سفر وهو الكتاب الكبير، ما الثقافة والمعرفة التي عادت على هذا الحمار الذي حمل هذه الكتب الضخمة فوق ظهره؟ لم ينتفع منها بشيء. أو إنسان يفهم ما في هذه الأحكام فيعمل بضدها، أو يخلد إلى الأرض أو يركن إلى الدنيا وما فيها ويترك قضية الآخرة، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أحبتي الكرام، يبدو أن الأمر لن ينتهي معنا في جمعة واحدة، ولهذا سنرجو حديثنا لنستكمله بعد ذلك في الجمعة التي تلي هذه إن شاء الله تبارك وتعالى، للحديث عن تدبر القرآن كيف أنه من علامات الإيمان. فأحبتي الكرام، لا أنسى أن أذكركم أن في هذا المسجد تقام حلقات تحفيظ للقرآن الكريم للنساء الكبار وللفتيات الصغار وللرجال الكبار وللفتيان والشباب الصغار في جميع المراحل من الأعمار، فاستغلوا هذه الأوقات وهذه الأعمار التي قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه وماذا عمل به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أحبة الكرام، لعل في هذه الإجازة الصيفية وفي هذه العطلة من الدراسة الكثير من أبناء المسلمين يذهبون للعب واللهو في الشوارع والطرقات، ويقعون في كثير من الآفات والموبقات، ناهيك عن صحبة السوء التي تجر الواحد منهم، والصاحب ساحب إما لجنة وإما لنار. فإن أردت الخير لنفسك ولأولادك كما بينا وسنبين إن شاء الله تبارك وتعالى، وعليك بأن تنظر في مآلات الأمور وفي نهايات الأمور، ما الذي ينفعك في هذه الدنيا وما الذي ينفعك في الآخرة، ما الذي ينفع ولدك في الدنيا وما الذي ينفع ولدك في الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إن أردت أن تنتفع في موتك بولد صالح فاجعله يتعلم كلام الرب تبارك وتعالى، بالإضافة إلى أنه تقام بعض المسابقات وتوزع فيها بعض الجوائز، وتقام بعض الرحلات، ويوزع كذلك أيضا على الأطفال وعلى غيرهم ممن يحفظون القرآن وجبات. فماذا تريد بعد ذلك؟ جمعت لهم الدنيا وجمعت لهم الآخرة. أحبتي الكرام، سارعوا وسابقوا في هذا الخير، ولا تحرموا أنفسكم ولا أبناءكم من هذا الخير. وأنبه أن هذا الأمر بلا مقابل مادي، بل من يحفظ ويتقن هو الذي يأخذ على هذا مكافأة مالية إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا تدبر كتابه. اللهم يا ربنا ارزقنا تدبر كتابك، اللهم يا ربنا اجعلنا ممن يحلون حلاله ويحرمون حرامه، اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل يا ربنا ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك يا ربنا حبك وحب من أحبك، وحب كل عبد صالح يحبك، وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم يا ربنا ارضى عنا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا، وأحبنا حبا لا تبغضنا بعده أبدا، واكرمنا كرما لا تهنا بعده أبدا، وأعزنا عزا لا ذلنا بعده أبدا. اللهم يا ربنا وفق الراعي والرعية لما تحبه وترضاه، اللهم وفق الراعي والرعية لما تحبه وترضاه، اللهم يا ربنا وفق الراعي والرعية لما تحبه وترضاه. اللهم اجعلنا يا ربنا ممن ينصرون كتابك ودينك وشريعتك يا رب العالمين. استعملنا ولا تستبدلنا، استخدمنا ولا تستبدل بنا يا رب العالمين. آمين آمين، وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.